المؤلف رحمه الله تعالى. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح للحديبية على إحدى سماء كاس من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح لعبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، سلام من أعلى الباري. قال الحاكم: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله: بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتزخم. قوله: على إثر كسر الهمزة والسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله: السماء، أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل مرتفع. قوله: فلما انصرف أي في صلاته، أي انتفخ إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم.
أما الحديث هو تابع للحديث السابق عنوان الباب، لأن الباب من استسقاء بالأنواع أي من الأنواع. وذكرت على طرف الكلام الحديث السابق أن أربع تتبقى في المنطقين الأحياء الباهية، وذكرت من استسقاء بالأنواع. هذا الحديث يبين ذلك المعنى. فأقول لي من قال المسلمين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، كانت السماء بشكل الغروب، والإثر بشكل المطر المغرب من السماء، وكل ما علاك فهو السماء، كل ما علاك فهو السماء. وما أكبر على أن السحاب تسخر من السماء والأرض، وكنت قد أدركت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق وبيع الطعام ووجد صاحب الطعام اللي هو في اعلى الغناء واعلى الماعون طيب، فادخل يده في الطعام صلى الله عليه وسلم فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابت السماء يا رسول الله، اصابت السماء يعني نزل عليه المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وبعثه يعني أعلى حد البعد والناس من غشنا فليس لي. يعني هذا العمل الذي عمله ذلك الرجل من يغش، لأن الإنسان لما يأتي يشتري يجي هذا سوء الظاهر طيب ويشتري على أساس أنه عاقل، لكن يغش في باطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، لا تجدر لذلك الرجل خلاص انتهى الموضوع، وهنا هذا يؤمن جميعا، فما يجب أن يغش أهل الله والشراء وغيره. يعني كل إنسان عنده خصلة من الخصال يميلها، سواء كانت سيارة أو كانت نبات أو كانت حبوب أو كانت تمور أو أي شيء يتعامل مع الناس لا يجب أن يغش فيه. والرسول ذكر هذا الوعيد الشديد من غشنا فليس منه، فقال: ألا وبعثه حتى يشاهده الناس يعني عامل كما تخفيه، فما يغش اخوانه المسلمين من غير هذه المعادله. والاسلام دين شامل كامل للعقيده وللعباده وللمعاملات وللاخلاق وللسلوك، يعني يجب على المسلمين ان يتعاملوا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل اصحابه. لان ليس الاسلام زاويه معينه فقط، بل هو شامل لجميع الاعمال التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها اصحابه، ومنها تقليل الغش في المعاملات وغيرها، لا يجوز ان يغش اخاه المسلم باي نوع من الانواع كما قاله عليه الصلاه والسلام في هذه القصه. الشاهد معنا على كلمه السماء، السماء المسلم فيها المطر، فيقول هذا الصحابي ان يقول عليه الصلاه والسلام صلى بنا ستر سماء، يعني ستر مطر نزل، فلما اقبل علينا قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا ايضا فيه توكيد طلاب العلم ورد على الذين يكون الكلام عن الله تبارك وتعالى، لان هذا حديث القدس فتدرون ماذا قال ربكم؟ والقول معروف، القول هو الكلام، قال الله ورسوله اعلم، وامر هذا من ادب الذي لا يعلم شيئا لا يمكن ان يكون دليلا منه. ولا يتصور الانسان ان من جلس يدرس او اصبح يعني شهاده عاليه واصبح في الجامعه يدرس الطلاب على انه من يساله لا بد ان يجيب منه، هذا لا يمكن هذا، والعاقل لا يجيب الا بما يعلم. فهؤلاء الصحابه عندهم علم ولكنهم تأدبوا، هذا فيه تأديب الكلام. وكما تعرفون ما حكى عن الإمام مالك أنه سئل عن عدد من المسائل فأجاب على مالك ولم يجب عن البعض الآخر، أي أنه لم يقول الشيء الذي لا يعلم وإنما يقول الذي يعلم. فهنا لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال إلى الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، ما علم عندك؟ فقال هذا القول، قال أي قال الله تبارك وتعالى أصبحت عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فسر المؤمن والكافر. والحديث ما عرضنا على أثر ذلك المطر الذي نزل من السماء. فأما من قال منذرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، ومن الله يقول من قال منذرنا بفضل الله ورحمته، قال الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل علينا بذلك وهو الذي رحمنا بذلك، أي من أسند الفعل بلا فاعل وهو الله عز وجل فهذا هو المؤمن بالله تبارك وتعالى، لأنه لم يضف ذلك الفعل إلى مخلوق، لأنه إذا أضافه إلى مخلوق يكون شركا بالله تبارك وتعالى. فقال فأما من قال منزلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالتوبة، وأما من قال منزلنا بنوع كذا وكذا، بنوع أو بنوع كذا حينما طلع نجم الفلاني أو كذا نجم الفلاني هذا هو ذلك الرابع، فمن قال ذلك القول فهو كافر في البلاد سبحانه وتعالى مؤمن بالتوبة، لأنه أسند ذلك الفعل من التوبة. سبق لنا أيضا في الدروس الماضية عن ذكر هذا على أن هذا الكفر قد يكون كفرا مخرجا من الملة وقد يكون كفرا نعمة هو الكفر الأصغر. فإن كان هذا القائل يعتقد أن الكوكب هو الذي أكبر وأنه حينما طلع ذلك الكوكب أو كتب ذلك الكوكب طلع ذلك المطر أو حدث تلك الرياح أو حدث ما حدث، فإذا كان يعتقد ذلك فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك ربوبية، وهذا العمل لا يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. أما من اسم ذلك وسيأتي التفصيل فيه وسبق أيها الحبيب عنه إلى أنه في ذلك الوقت نزل ذلك الرقم، لأن هذا الوقت عادة ينزل فيه الرقم، فهذا اختلف العلماء فيه، ولكن الراجح كما ذكر المؤلف أنه لا يجوز أن يخرج هذا العمل بغير الله تبارك وتعالى، لأن هذا الفعل لا ينبغي أن يكون إلا إلى الله. ولماذا؟ هذا الحساب وهذا الوقت الذي ينزل فيه المطر قد يتحدث، يعني ليس العادة مستمرة بمعنى أنه إذا جاء ذلك الوقت طلع ذلك النبي فالمطر سينزل أو ينزل، لكن الأمر كذلك، وإنما هذا من شرع الله، فليس الله تبارك وتعالى أن لا ينزل غريب. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش قال اللهم اجعلها عليهم في نفس نيته، وسبق هذا الجسم الذي يتعلم من الله وليس المنزل. أما ما ندرسه الآن وصيغة الله الذي يعلمون هذا ندرس في الجغرافيا على أن هذه الأمطار تنزل على أن الحرارة تتسلط على البحر على المياه البحار فيبرأ البحار ثم يصاب الطبقة بارقة فينزل البحر. هذا موجود في الجغرافيا وهذا ما درسنا وكنت تدرسونه. هذا ليس من السبب من الأسباب لأننا اخترت عنه وصلت الأسباب المسببة لكن هذا السبب لا يكون دائما وهذا ما يكون في شيء جدا بدليل أننا نزور الشهر الأحمر وقبل فترة وصل درجة الحرارة إلى 50 تقريبا أليس كذلك؟ لكن ماذا هذا الأمطار؟ ولو أن الجوية مربوطة بكون الشمس تتسلط على البحر ويطلع البخار وينزل المطر لكانت البلاد العربية من أكثر البلاد أمطارا. لماذا؟ لأن الحرارة فيها من أشد الحرارة من غير الخليج وعندنا كما تعلمون فهي الحرارة 58 فهي في الغاية ومع ذلك لا ينزل المطر. لكن المطر هو من شيء جدا إن شاء أن ينزل المطر أنزله وإن شاء يمنعه منع. وهذا سنة الصلاة الاستسقاء كما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لذلك الغرض لأن المطر لا يأتي إلا بمشيئة الله ولا يمتنع إلا بمشيئة الله. فحينما صار العام عام الرمادة سموه بهذا الاسم وزراعة عمر الخطاب رضي الله عنه الأشجار احترقت كل كثرة الجد حتى صارت مثل الرماد وسموا العام بهذا الاسم. طلب عمر الخطاب ان يستسقي له وخرج قبل وصلى صلاة الاستسقاء وحينما انتهى من صلاته قال كنا نتوسل برسول الله فتسقط والان نتوسل بعبد رسول الله تسقط سمي عباس رضي الله عنه. فقام العباس ودعا ومن دعائه كما اورده ابن حجر في فتح الباري في كتاب الاستسقاء في فتح الحديث اللهم انه لم يكن لنا الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه وهذه اوتينا اليك ونوصينا بالتوبه اللهم اشفها وامتنا كما اخبرت تعالى استجاب دعاءه ولم يرد الاخطاء. هنا ايضا احتج الموضوع ببعض الاخوه على ان التوسل الصالحين هو التوسل بالعائد موازنه احياء وليس التوسل بمن بعد موته ناتي الى عدوان ونضرب منه ما لا يضرب الا الله وليس التوسل بالغائب الشخص غير المؤمن عندنا ولو كان صالحا وهو حي وهو بعيد غائب عنه فالتوسل هو بدعاء الحي الموجود نطلب منه ان يدعو الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابه معه في هذا المسجد كلهم يعلمون علما يقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من العباس وافضل من الناس جميعا وهذا من الايمان لا يخالف في هذا احد. كل الامه المسلمه تعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحد من أن يكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين والحديث الصحيحين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون أحب إليه من نفسه فقال أنت والله الآن أحب من نفسك. فقال الآن إذا هذا الأمر هنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال كل هذا توسل برسول الله فتسأل علم منه فنجمع الله لنا فينزل الغيب. والآن تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ إذن يا عباس قلت لك أهلا أي توكل في العباس أنه رجل فاضل وصديق وصية صلى الله عليه وسلم وذكر هذا العباس في معاهده قال اللهم ارزقنا وسلم من تجريد لكرامة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعا فاستجاب الله دعاءه ونزل القمر. إذا نحن الآن إذا أصبنا بذلك أو بمصيبة من المصائب وأراد الإنسان للرجل أن يدعو له هذا لا مانع أن يأتي إلى الرجل الصالح الذي يدرس في الخير ويدعو له أن يدعو الله قوة من على دعائه. أما كونه يدعو من الموتى ويتوسل به فهذا لم يعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة جميعا معه فكان ذلك العمل اجتماعا حتى يقول عن الامر وحده كما قل عليه الصلاة والسلام على الإسلام 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 على ذلك فهذا الإسلام على 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 هذا لم نعمل لأحد الصحابة وعلينا أن نستمع ولا نبتلع علينا أن نستمع وما تبارك وتعالى يقول كل يوم يقول الله فانتبعوني يجبكم الله. إذا من تبع الرسول عليه الصلاة والسلام فدعوه صحيح وأن لا نبتلع وما تفعل ذلك الله لأن الشيء الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه يكفيه ونحن لم نستطع أن نقوم بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بل نقوم ببعضه ولو قمنا به كله لكنا من درجة العلة لكن ما في أحد يستطيع أن يقوم بما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام من المواقف من الصوم من الصلوات من الصدقات ما أحد يستطيع أن يعمل ذلك لكن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر فأرانا أن نستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك وأن نتابع الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم حضروا التنزيل بصدق رسول صلى الله عليه وسلم فأرانا أن نعمل مثل ما عملوا. فهنا بالحديث هذا الصحابة الجليل رضي الله عنه نزل لذلك القول وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شيء صلى لنا رسول صلى الله عليه وسلم ودعنا صلى لنا صلى بنا ثم قال فلما انصرف أي من صلاته التفت إلى المأمومين متوجهين على الكون وأقبل على الناس أيضا فيه عادة فيتوجه عليها كثير من العلماء يصلي وبعد ما يصلي ويسلم ما يكبر المأمومين يبقى متجه إلى الجنة هذا يحدث في الناس كثير يعني في مصاعب كثيرة وبلاد كثيرة وبعض الناس السنة أن الإمام ينتهى من الصلاة مسلم على يمينه وعلى يساره يستقبل المؤمنين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد الحديث يقول فلما انصرف يعني انتهى من صلاته التفت إلى المأمومين كما يدل على الوضوء أقبل على الناس. وفي النساء ألم تسمعوا ما قال لما قال ربكم بالليل عند الحديث وهذا من الأحاديث القدسية التي يثبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيها نواحي وفيه إلقاء العالم بمثل على أصحابه ليختبره يعني هذا أيضا إذا كان أراد المعلم أن يختبر الطلاب فوجه لهم السؤال ببعض المواضيع حتى يشوف ما عندهم هل فهموا ولا ما فهموا ونحن لا نختبره نقوم بالدرس. قوله قال الله ورسوله أعلم أيضا فيه حسن الأدب من مسؤول إلى سؤول عما لا يعلم لكن الإنسان عزيز لا يعلمه فيتجرأ ويسلم وكلكم تعلمون أن كثير من الشباب جزاهم الله خيرا عندهم نوع من التحمس يقرأ بعض الأحاديث ولما يسألوا عن مسألة يسلم فيها والقضية هذه صعبة الصحابة رضي الله عليهم يختلفون في قضايا ويجتهدون وكل واحد يقدم دليله ورأيه بالمسألة التي يراها عاقبة. كل واحد يدور من الفجر ما يريد أن يسلم. ما نعرف من أساتذة منا رحمهم الله الشيخ محمد الأمير السعوديين رحمه الله ومعروف بعلمه وفضله يتهرب من الفجر ويسلم الطلاب في الفجر في مواضع معينة. فالفجر ما يتعجل عليها ويتحكى فيها كل الجميلة. أما الذي عنده علم يخاف لأنه يخشى أن يقول على الله بلا علم وهذا فيه وعيد شديد. فقد ورد على الله ما لا تعلمون. وما يجوز للإنسان أن يتبرأ ويكفي من قضية إلا إذا علم الدليل في تلك القضية. فإذا علم الدليل من الكتاب أو السنة فسئل عن تلك القضية ورفع عليه أن يقول فيها. لكن كونه يصدر نفسه وفي علم الموجودين ويصدر نفسه من الفتوى هذا هو الضرطان. وهذا ما ننزل إليه. يعني طالب علم موجود. ما بطالب. هو المشايخ العلماء المعروفين موجودين. ثم هو يتفكر ويبني في جراء يبني العلماء. هذا ما ينزل. أما يسير بمثل واضح مدية النساء فهذا ما شيء. هنا كما سمعنا أن الصحابة رضوان الله عليه قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول في مثل الأدب للمسؤول ما يسئل عما لا يعلم أن يجب الجد إلى عالم وذلك يجب. يعني هذا المقر الواجب مقر أصبح من عباد الإنسان هنا للحدود. يعني من عباد المنصوص به العباد الكفار هم عباد الله بدليل التكسيب إلى مؤمن وكافر لقوله تعالى هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن.
قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن للنوي تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر.
هذا كما قلت لكم على أنه يعتقد أن ذلك النجم حينما طلع أو سقط يعني نزل واعتقد أن هذا المطر نزل بسبب ذلك النجم وهو الذي أثر فيه. إذا اعتقد ذلك فهذا كفر لأن هذا الصرف الربوبية إشراك الربوبية وما تبارك وتعالى هو الصرف هذا الصرف. وكما قلت لكم على أن المطر لا ينزل إلا بإذن الله وإنما ندركه ونسمعه بأن القرارة تتسبب على الدهار ويطلع البخار وينزل المطر. هذا المشاكل إذا إن شاء أنزله وإن شاء منعه فهذا سبب من الأسباب وما خالد الأسباب بإذن الله.
وما اعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نزل نعمة الله إلى غيره ولأن الله لم يجعل النوى سببا لإنزال مطر فيه وإنما هو فضل من الله ورحمة يحدثه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بجهاد اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفنا من أن هذا باب. ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه وإنما يجيء المطر بالوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تقبل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. يظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. قد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه التفصل للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه تكلام.
يعني شرق المصنف المسلم إلى التفصل للإيمان في هذا الموضع يعني يسمي الإصلاح لما تبارك وتعالى وأن يسمي كل الأفعال لله ولا يسمي أي فعل من هذه الأفعال إلى مخلوق من المخلوقات لا إلى الأنواع ولا غيره. الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. من أراد هذا الشيء أمضاه وإن أراد أن يمنعه منه.
قولوا فأما من قال مضمنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره فتفضل بهذا فقد غلط فيه طوائف.
يقول هذا الحديث أيضا دليل ينبغي للمسلم طالب العلم أن يتفكر له. وهذا الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه من بطن الرحم. فيقول مذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصف الله رسوله من صفات الذات والحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة للمرء وعباده ثم صفات الله قائمة النماذج. ويريد هنا أن يبين على أن هناك بعض الطوائف وهذا الحديث لطلاب العلم أن بعض الطوائف يؤولون هذه الصفات وتسمع الحسنى وصفات الله الحسنى هي من أجل التوحيد ومن أعظم الغائب من المسلمين لو أنه يعمل فيها ما تفضل من معناه. الله تبارك وتعالى قال فاستمع الله القول يسمع بين المسلمين ويستقيم الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا الوصف هو الله تبارك وتعالى ذكره بهذه الصفة وهذه الصفة دلت على معناها هذه الآية فاستمع الله القول يسمع بين المسلمين. فإذا قلت أيها المؤمن تؤمن بأن الله يسمعك ويراك في أي مكان كنت هنا تستفيد من إيمانك بالأسماء والصفات لأن فيه مراقبة أو أن الإنسان يشعر من نفسه أنه في أي مكان كان ولو في الخلوة أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه يسمعه إذا تكلم بالكلام ويراه إذا تكلم له. فإذا آمن بذلك استفاد من سلوكه واستفاد من نعمه لأنه هو مما يخاف الله ولا يخاف المعاصي. وإذا كان يخاف الله ولا يخاف المعاصي فلومه الآخر لأنه لا يخاف من حقوقه مثل المعاصي التي يتعدى بها عليه لأنه يعلم على أنه محاسب وأن كل عمل يعمله الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه. طيب هذا الكلام الذاتي كثيرات العلم والحواس والقدرة والإرادة إلى آخرها هذه الغاية التي تلك الله تعالى فذلك ثبات الرحمة للأفعال قائمة بالله تبارك وتعالى. فالذين أول هذه الصفات أحرزوا أنفسهم في هذه المعاني لماذا؟ لأنهم قالوا هذه لا حقيقة لها ولا تدل على لا لماذا؟ قالوا وحدة الرحمة ثبت سبحان الله تبارك وتعالى بقلبه وكان ما هو الرحمة ونقرأ في كتاب الله قال هذه إرادة الإنسان إرادة الإنسان يعني أراد أن تكون الرحمة فلا تكون من الله تبارك وتعالى. هذا الكلام نفسه أيضا الإرادة يصح لكن أن يكون هذا القول مخالف لما جاء بالكتاب والسنة ويحرم نفسه من هذه المعاني التي تدل على هذه الاسماء والصفات. الرحمة هي سوء في ذات الله تبارك وتعالى وهي التي يرحم بها عباده. الله تبارك وتعالى حينما انزل لقد ينظر الى اثار رحمه ربي تجري في الارض بعد موتها. فهذا هو الوصول تصورك والرحمه. النظر الذي يمكن كما في عندك في ذات النظر بدعوات كتابك هو مثل الرحمه. فاستقرنا بيد الله تبارك وتعالى وانما هذا من اثارك انظر الى اثار رحمه ربك كما ينفع بعض مصر. فالمطر حينما ينزل هذا من اثار رحمه الله لما رحم الله تبارك وتعالى عباده ان الرحمه يقدر عليهم ذلك الرحمه. فمن يجب علينا ان نعلم على ان الرحمه قائمه بذات الله تبارك وتعالى ومن اثارها انه يرحم بها عباده. ويوم القيامه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله أرحم بنا من أنفسنا من تلك المرأة بابنها. يعني تلك المرأة التي كانت في تلك المعركة التي حدثت وجاءت تبحث عن ابنها ثم وجد ذلك الطفل وأخذته وأرسلته لبنها. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أخبار هؤلاء وذلك تسجدهم لنا قالوا انظروا إلى هذه المرأة طالحة وجاءت بها لا يمكن. لا يمكن أن تطرح ذاتنا. وأن هذه رحمة لذلك الولد أن تتكلم بفضل ربك أين تلتقط هل تلتقين هو هل تلتقين من أين صار ولما أخذت أخذت إبنية فقال كل ما جاء على فتك الله أرحم بإعداده من هذه المرأة المالك فما أرحم بإعداده إذا هو يتحقه ويخرجه من النار بما تكون تلك المعاصي وماتوا على التوحيد ولم يكن داخلا يرحمها فيخرجه من النار فمن هذه كلها من آثار الرحمة وليست هي عين الرحمة الرحمة جاية بذات الله وتذكر كلها من آثارها هنا المؤلف يريد أن يبين لطلاب العلم بأن هناك طائف غلبوا فلما غلبوا أول هذه الصفات ونفوا عن الله تبارك وتعالى وكما نعرف قبل من يكون الصفات كان من الكبار من الذي يكون الصفات قال بكل الكتاب هو من كان الصفات من كتب الأسماء مجرد بدون معاني يقدر به يكون الأسماء والصفات إذن هذا العمل الذي يعملونه هم يكلمون أنفسهم من هذه المعاني التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كما قلت أنه يجب على المعلم حينما يدخل الفصل ويتحدث مع الطلاب بباب الأسماء والصفات أولا يؤكد لهم هذه المعاني ويشرحها لهم وأن يقول فيها حتى يعلموا المراقبة كما تبارك وتعالى يراقبهم وأن الإنسان لا يتحرك يعني يملك ولا يقرا ولا يعمل شيء الا تبارك وتعالى يسمعه ويراه ويعلم لان الله يعلم ما في الصدور فاذا امن الكتب بتلك الصفات وعلم ما دلت عليه المعاني عند هذا ينتقل الجانب الاخر ويبين كلام المقدس ما يبدا بالاول يبدا بالمعرفه بين الصفات وبين هؤلاء الذين خالفوا الصفات والجماعه وربما اول يشرح المعاني التي جاءت من اجلها هذه الصفات في كتاب الله ومسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بين هذه المعاني التي تقوم بأنفسهم ويعلم كل مثل أن عرج رقيب وأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه ولو أقبل على نفسه قبول كل الأسباب كلها ثم ارتكب تلك المعصية لما كان يؤمن بأن الله يسمعه ويراه لا يعمل ذلك العمل. إذا كان يؤمن بذلك يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلمها ويعلم ذلك العمل منه
قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشتبه بهم في نطقهم انتهى. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
المؤلف هنا يحكي قول القرطبي ويبين أن القرطبي لم يقصد العرب كلهم وإنما بعضهم أي أن المشركين لم يكونوا جميعا ينسبون الأفعال إلى غير الله وإنما كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في العبادة لأن الآيات الواردة في كتاب الله تنص على أنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ومن أعماله ومن تصرفاته في هذا الكون إنزال المطر فإسناد المطر إلى الأنواع لم يكن من جميع العرب وإنما كان من بعضهم لأن الآية تصرح وهي قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فكثير منهم ينسبون الأفعال إلى الله تبارك وتعالى وإنما يشركون به في العبادة سبق الحديث عن مثل ذلك في الأبواب السابقة فالمشركون جميعا إذا وجه لهم السؤال من خلقهم ليقولن الله. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد هذا الخالق بالعبادة ما دام يعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيلزمهم أن يعبدوه وحده. ماذا قالوا؟ حكى الله عنهم ذلك في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قال له: اعبدوا الله وحده لا شريك له. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بينوا أنهم ما عبدوهم لأنهم يخلقونهم ويرزقونهم، وإنما عبدوهم ليتقربوا بهم إلى الله، كما قال تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول أن القرطبي رحمه الله ما قال على أن كل العرب ينسبون المطر إلى النوم أي إلى غير الله تبارك وتعالى، وإنما قال بعضهم، وكلامه صريح. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد الذي سبق ذكره: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه. يعني هنا قال كان العرب ثم قال فمنهم، أي من العرب وليس العرب كلهم. فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع. فنسبة الإيجاد والاختراع هي التي تدل على الكفر، أي أن من اعتقد ذلك فقد نسب ذلك المطر أي إنزال ذلك المطر لذلك النوم، وذلك النوم هو مخلوق الله تبارك وتعالى خلقه فليس له تأثير في الكون، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقاده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء نزلت من السماء أي على إثر مطر، وبعد أن استقبلهم، وهذا هو حديث عبد الله بن زيد الذي يشير إليه، بعد أن انتهى من الصلاة وسلم واستقبلهم قال: قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم فسر ذلك بقوله: فمن قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أي أن من نسب نزول المطر إلى ذلك الطالع إلى ذلك النجم إلى ذلك الوقت الذي حدثت فيه تلك المنزلة، من نسب ذلك واعتقده اعتقادا بأن النزول ما كان إلا بسببه فهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وبينا على أن الله لا يغفره. أما من ينسب هذا ويعتقد كما سبق أيضا الحديث على أنه يقصد أن المطر عادة ينزل في هذا الوقت، عادة إذا جاء هذا الوقت جاء المطر، فهذا الشخص كونه يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس لازما أن المطر ينزل في ذلك الوقت، لأنه قد يأتي هذا الوقت وقد يطلع ذلك النجم أو قد يغرب ذلك النجم ولا ينزل المطر. فالمطر معناه لا يأتي إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء إنزاله أنزله وإن شاء حبسه حبسه، وسبق الحديث في مثل ذلك. إذن لا يجوز إسناد شيء من هذه الأعمال أو من هذه الأفعال التي يختص الله تبارك وتعالى بها إلى غيره من مخلوقاته، لا إلى نجم ولا إلى ملك ولا إلى أي شيء من الأشياء، وإنما كل ذلك ينسب إلى الله وحده لا شريك له. وذكرنا لكم على أن الأسباب والمسببات كلها من الله، وأن ما يحدث كما قال الجغرافيون وكما سبق الحديث عن ذلك على أنه إذا اشتدت الحرارة وتسلطت على الماء على البحار وطلع البخار ثم وصل إلى طبقة باردة نزل المطر، هذا إن وقع فهو بأمر الله وبإذنه، لأن الله خلق ذلك فهو خالق الأسباب والمسببات. ولكن مع ذلك تأتي الحرارة الشديدة ويطلع ذلك البخار كما يقال ولا ينزل المطر، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك. وكما قلت لكم أن الجزيرة العربية ودول الخليج من أشد البلاد حرارة، تصل درجة الحرارة إلى 50، ومع ذلك هي من أقل البلاد أمطارا، إنما المطر ينزل بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء أنزله وإن شاء حبسه. ولهذا قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين صلاة الاستسقاء، حينما تتأخر الأمطار يصلون الناس صلاة الاستسقاء ويدعون الله تبارك وتعالى أن يغيثهم فيستجيب الله لهم. وذكرنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ذلك بفعله، وسنه بقوله، بالقول قال أن يدعو الله، وبفعله صلى بهم ودعا لهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نستسقي برسول الله ولن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في هذا المسجد ودخل أعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا، لأن عادة الناس في ذلك الوقت وما زال إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الناس في حاجة إلى الأمطار، لكن في ذاك الوقت كان مصدر معيشة الناس نزول الأمطار، إذا جاءت الأمطار عند ذلك يظهر النبات في الجبال وفي الأودية العشب وترعى مواشيهم ويستفيدون من ذلك ويزرعون ويحرثون. فلما تأخرت الأمطار عنهم قال ذلك الرجل هذا القول: يا رسول الله جاعت العيال وهلكت الأموال. الأموال الموجودة عندهم في العادة هي المواشي، الإبل والبقر والغنم، هلكت من الجوع، لأنه لما يتأخر المطر ما يكون هناك نبات وأشجار حتى ترعى منه هذه المواشي. الرجل دخل والرسول يخطب في صلاة الجمعة، رسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت رفع يديه إلى السماء وطلب من الله تبارك وتعالى إنزال الغيث. يقول الراوي: حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بذلك الدعاء، السماء ما فيها ولا قزعة، يعني ليس فيها سحاب مطلقا، السماء صافية ما فيها سحاب، وعادة الناس ما ينتظرون الأمطار إلا حينما يشاهدون السحاب، أما إذا كانت السماء صافية ما حد ينتظر المطر. فيقول: طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، الترس الذي يتقى به في الحرب، من خلف سلع هذا الجبل بجوارنا الآن. في نفس الوقت طلعت وارتفعت إلى السماء ونزلت الأمطار في نفس الوقت، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يحدث الجد يدعو الله والله يستجيب دعاءه، ما في لا قضية حرارة تسلطت على البحر ولا طلع البخار ولا، إنما ذلك كله بإذن الله. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، ودائما الإنسان يعني إذا جاءت الشدة يكون مضطر ولا يستطيع يتحمل، وإذا جاء الرخاء أيضا كذلك. فجاء في الأسبوع الثاني ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت دياره، الأمطار ليل نهار نازل أسبوعا كاملا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والآكام ومنابت الشجر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا أن تكون هذه الأمطار على الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا يتضررون منها، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا تكون على المدينة لأنهم يشكون أن البيوت خربت من كثرة الأمطار، فقال: حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والجبال ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي يستفيد منها المسلمون ولا يحدث عليهم ضرر. يقول الراوي أيضا في نفس الحديث: في نفس الوقت الله تبارك وتعالى استجاب دعاه، تفرق السحاب وطلع الناس يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الأماكن التي يستفيد منها المسلمون. فهذه هي السنة، أي أنه إذا تأخر المطر فالسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده والسلف جميعا أنه إذا وقع القحط يخرجون إلى المصلى ويصلون ويدعون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يستجيب دعاءهم. ففي هذا الحديث حينما نزل المطر، إذا نسب المطر هذا إلى ذلك النوع فهذا هو الممنوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هذا على أنه لما كان من بعض المشركين من ينسب ذلك إلى تلك الأنواع ولا ينسبه لله تبارك وتعالى نهى عنه حتى لا يعتقده الناس. نعم.